ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه، وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة، لأن الكلام صفة المتكلم، والله تعالى بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شيء. فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه مخلوق من أعظم الجهل، فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته، ولم يحدث له صفة من صفاته، ولم يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات. والشاهد من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي، وأنه على كل شيء وكيل، والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلا عليه وإحاطته بتفاصيله، ومن قدرة تامة على ما هو وكيل عليه ليتمكن من التصرف فيه، ومن حفظ لما هو وكيل عليه، ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما هو الأليق، فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله، فمن نقص من ذلك فهو نقص فيها. وهي الأمور الأربعة التي ذكرها: العلم بما هو موكل عليه والإحاطة بتفاصيله، والثاني القدرة التامة على التصرف فيه، والثالث الحفظ له، والرابع عن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات فيه. فلا بد في هذه الأمور من الوكالة، فلا بد في الوكالة من هذه الأمور. ومن المعلوم المتقرر أن الله تعالى منزه عن كل نقص في صفة من صفاته، فإخباره بأنه على كل شيء وكيل يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء وكمال قدرته على تدبيرها وكمال تدبيره وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها. له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيحها علما وتدبيرا، فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فلما بين من عظمته ما يقتضي أن تمتلئ القلوب له إجلالا وإكراما، ذكر حال من عكس القضية فلم يقدره حق قدره، فقال: والذين كفروا بآيات الله الدالة على الحق اليقين والصراط المستقيم أولئك هم الخاسرون. خسروا ما به تصلح القلوب من التأله والإخلاص لله، وما به تصلح الألسن من اشتغالها بذكر الله، وما تصلح به الجوارح من طاعة الله، وتعوض عن ذلك كل مفسد للقلوب والأبدان. وخسروا جنات النعيم، وتعوض عنها بالعذاب الأليم. هذه الآيات كما قال السعدي رحمه الله تبين عظمة الله وقدرته وتدبيره، فقال الله سبحانه: الله خالق كل شيء، وقوله الله أي بأسمائه وصفاته، لأنه هو الخالق. وفرق بين الخالق والمخلوق. فقوله الله خالق كل شيء أي الله بأسمائه وصفاته هو الخالق لكل شيء. بعض أهل العلم قال وقول الله خالق كل شيء يستثنى من هذا كلامه، وهذا غير صحيح. إنما يستثنى الشيء إذا كان داخلا في العموم، أما ما ليس داخلا فيه أصلا فلا يصح استثناؤه. فكلام الله وصفاته ليست داخل أصلا في قوله كل شيء، بل هي داخل في قوله الله. لأن المبتدعة استدلوا بهذه الآية على أن كلام الله مخلوق، قالوا لأن كلام الله شيء فيدخل في عموم قوله كل شيء، وهذا من الخطأ الواضح. فإن كلام الله وسائر صفاته لا تدخل أصلا في قوله كل شيء، لأن الله هو الخالق. وهذا مثل أن تقول ولله المثل الأعلى أكل محمد كل شيء، فهل يدخل في هذا بعض أعضائه أو بعض صفاته؟ هذا لا يقوله أحد، بل محمد بصفاته هو الذي أكل كل شيء مما يؤكل. فقوله الله أي الله بأسمائه وصفاته، فلا نحتاج إلى استثناء كلامه أو إلى استثناء شيء من صفاته، بل ذلك داخل في قوله الله. ثم قال خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهذه لا يدخل فيها كل من سوى الله، سواء كان من الأعيان أو من الأقوال أو الأفعال أو الحركات، كل من سوى الله جل وعلا مخلوق. فالله خالق كل شيء. ففيها رد على من قال من المبتدعة ليست أفعال العباد بمخلوقة لله، قالوا بل هي خلق للعباد أنفسهم. وانظر إلى هذا التناقض، أدخلوا كلام الله الذي هو فيه صفة من صفاته في قول كل شيء، وأخرجوا أفعال المخلوق. وكل هذا اتباع للهوى. فالله خالق كل شيء، فما من شيء إلا وهو مخلوق لله. العبد مخلوق، وأفعال العبد مخلوقة، وأقواله مخلوقة، أي نطقه والأصوات التي يصدرها مخلوقة لله جل وعلا. فإذا ما ثم في الوجود إلا خالق أو مخلوق، فالله الخالق وكل من سواه مخلوق. وهو على كل شيء وكيل، أي وهو أي الله جل وعلا وكيل على كل شيء. والوكيل بمعنى الحافظ المدبر، ولا يكون وكيلا إلا إذا جمع الأمور الأربعة التي ذكرها السعدي: العلم المحيط بتفاصيل هذا الشيء، والقدرة عليه، والحفظ له، والحكمة والمعرفة بوجود التصرف فيه. فهن يشمل قول الحافظ المدبر، فالحافظ لا يكون حافظا إلا إذا علم ما يحفظه، وهكذا هو المدبر له. بعضهم قال الوكيل هو المتصرف في الأشياء، فإن هذا معلوم الوكالة، إذا وكل إنسان آخر أي أنه أسند إليه التصرف في ذلك الأمر، ولكن أيضا لا بد من ذكر الحفظ، فهو حافظ لكل شيء وهو مدبر له متصرف فيه. ثم قال الله جل وعلا: له مقاليد السماوات والأرض، جعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم قالوا مقاليد بمعنى مفاتيح، جمع مقلاد، قال مقلاد ومقليد بمعنى المفتاح. جاء عن بعض السلف أيضا السدي وغيره قالوا مقاليد السماوات والأرض أي خزائن السماوات والأرض، والمعنيان متقاربان، والمعنى أن أزمة الأمور في السماوات والأرض بيده جل وعلا يتصرف فيها كيف يشاء. فهذا معنى قوله له مقاليد السماوات والأرض، أي هو المتصرف فيهما بما شاء، وأزمة ذلك بيده يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الذين كفروا بآيات الله أي بآيات الله الشرعية، وأما الكونية فقد كانوا مقرين بها أن الله خالق هذه الجبال والسماوات والأرضين، لكن كفروا بآيات الله الشرعية التي فيها دعوة إلى عبادة وحده، التي فيها الأمر والنهي، أولئك هم الخاسرون، أي هم الخاسرون الحقيقيون. الذين خسروا الخسارة الحقيقية. فهذه الآيات فيها أن الله تعالى بيده كل الأمور، خلقا، تدبيرا، تصرفا، حفظا، فما من شيء إلا وهو بيده سبحانه وتعالى يتصرف فيه كما شاء. بعد أن ذكر ذلك ذكر قول الجاهلين الذين يأمرون بعبادة غير الله بعد هذا الوصف العظيم الذي وصف به نفسه سبحانه. أخوان، يقول قول السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن نفسه الكريمة، هل يوصف الله بأن له نفسا؟ سبق معنا الكلام عن ذلك، هل النفس صفة من الصفات أو المراد بالنفس الذات؟ والصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أن المراد بالنفس الذات الموصوفة بالصفات، فنفسه بمعنى ذاته كما في كثير من الأدلة: كتب ربكم على نفسه الرحمة. هل معنى كتب على صفة من صفاته الرحمة؟ لا، كتب على نفسه سبحانه أي عليه هو. قال الله عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ليس معنى تعلم ما في صفة من صفاتي وأنا لا أعلم ما في صفة من صفاتك، بل تعلم ما عندي وما في ذاتي وأنا أعلم ما في نفسي، إلى غيره من الأدلة الكثيرة التي تبين أن النفس بمعنى الذات، فنفسه هو جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.